أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله بفضله ورحمته وجوده وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يهدينا بكتابه الكريم، وأن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. تقدم أيها الإخوة في الدروس الماضية حديث واسع عن فئات المنافقين، وعن كثير من أسباب النفاق، ما يعود منها إلى البخل، ما يعود إلى الجبن، ما يعود إلى حالة الشك وعدم الاستبصار واليقين، أيضا ما يعود منها إلى العمالة والتولي لليهود والنصارى. ولاحظنا من خلال الدروس الماضية كيف تجلى واقع المنافقين في بلدنا بكل فئاتهم، بكل أشكالهم وألوانهم، نفاق باسم الدين، ونفاق باسم الوطنية، ونفاق باسم القبيلة. تجلى في هذا العدوان الظالم على بلدنا كل أو أغلب هذه الأنواع من النفاق ومن المنافقين. تجلى أيضا من كان نفاقهم سببه البخل، من كان سببه الخوف، من كان سببه حالة الشك وعدم الاستبصار واليقين. ومن ينظر إلى الواقع، إلى ما يحدث، إلى ما يجري، يجد وضوح شديد. المنافقون ظهروا بشكل سافر، ربما لم يحدث مثله عبر التاريخ أن يفضحوا بهذه الطريقة. تقدم أيضا المستوى الذي يصل إليه المنافقون حينما يتمادون في نفاقهم، ولابد أن ننبه هنا أن هذه الدروس هي من دروس التوبة للسيد عبد الملك حفظه الله، نعمل على أن نقدمها وأن نستورد الشواهد التي قد حدثت خلال هذه الفترة، والتي هي تجليات لعظمة هدى الله وشمولية هدى الله ونظرة هدى الله الحكيمة إلى الأحداث والمتغيرات، والتي تدل أيضا على حيوية القرآن وما يستوحى من القرآن. هنا السيد عبد الملك حفظه الله يقول: تقدم أيضا المستوى الذي يصل إليه المنافقون حينما يتمادون في نفاقهم، فينمو نفاقهم فيصلون إلى حد العداء الشديد لدين الله، ويصبح واقعهم في حال خصومة كبيرة مع الله ومع دينه، وكره شديد حتى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. المنافقين وصل نفاقهم إلى حد الكره لرسول الله، وسبق وتحدثنا عن محاولتهم اغتيال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وهو عائد من غزوة تبوك. حاولوا اغتيال النبي صلوات الله عليه وعلى آله بحادث مروري في العقبة. أيضا نجد نفس الكلام فيما يتعلق بهذه المرحلة، يعني ما يتعلق بأعلام الهدى، كيف يحاول المنافقون، يعني كيف يكرهون أعلام الهدى الذين هم ورثة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، كيف يحقدون عليهم، يكرهونهم، ويحاولون أيضا أن يقتلوهم، يقتلون من يأمر بالقسط من الناس. هكذا يصل النفاق بالمنافقين. ثم يقول السيد: وكان ختام الدرس الماضي ختاما يؤكد أن سخط الله عليهم شديد، وأنه لا يمكن أبدا أن يدفع أحد عنهم سخط الله، حتى رسول الله لو أراد أن يستغفر لهم أو أن يدعو لهم ويطلب لهم المغفرة لن يغفر الله لهم، يعني ما أحد يمكن أن يفرع فيهم من الله أبدا. اشتد سخط الله عليهم وغضبه عليهم لدرجة أنه لا يمكن أن يدفع عنهم سخط الله وغضب الله وعذاب الله، ولا حتى لو استغفر لهم الرسول ولو بعدد كبير، عندما قال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالآية أيضا تدلل على أن حالة الانحراف والنفاق حالة تعتبر من أسباب السخط الإلهي ومن عظائم الذنوب ومن فضائع الجرائم، وأنه لا يمكن أن يحمل إنسان أي شيء آخر، لا انتماؤه للإسلام سيدفع عنه غضب الله، ولا أن يكون له من أواصر أخرى زيادة مثل قضية أنه صحابي أو رأى النبي أو عايش النبي أو استغفر له النبي أو سمي من أصحاب النبي أو أي شيء من هذا، لا يمكن أن ينفعه أبدا. من ينحرف عن طريق الحق، من يسير في طريق النفاق، يسبب لنفسه سخط الله، ولن يدفع عنه سخط الله أي شيء، لا كونه منتمي للإسلام ولا كونه صحابي ولا كونه أي شيء. بالتالي أيضا الحديث عن ما زال الحديث عن المنافقين في سورة التوبة، ثم يستمر الحديث فيقول الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بعد أن أكد في الآيات السابقة على ضرورة الاستجابة لله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بالجهاد في سبيله، وحذر من التخلف والتثاقل عن الجهاد في سبيل الله، وقال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. تأكيد كبير على أهمية الاستجابة لله سبحانه وتعالى والطاعة لأمره بالجهاد في سبيله، بل تأكيد على أن الإنسان في الحال الذي يرفض فيه الجهاد في سبيل الله ويحاول أن يتمرد على أوامر الله ويتعنت ولا يعطيها أي احترام ولا مبالاة هو في حالة بعيدة كل البعد عن الإيمان، لم يبق فيه إيمان. كل تلك الآيات كافية وكل تلك الأوامر كافية ووافية في أن يندفع الإنسان المسلم مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه، متحملا للمسؤولية، مطيعا لله سبحانه وتعالى، مستجيبا لتوجيهاته، ممتثلا لأمره، كافية في أن يندفع الإنسان لذلك. فأن مع كل تلك الآيات والتوجيهات والأوامر وما ذم الله به المتخلفين وما فضحهم به، أن يتثاقل الإنسان ويتخاذل ولا يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، هنا المسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا على الإنسان، يسبب لنفسه سخطا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. وهنا يتحدث عن أولئك المتخلفين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا ليس فقط قعدوا عن الجهاد وتخاذلوا عن الجهاد، بل كان مع تخاذلهم ومع قعودهم ومع تخلفهم وتثاقلهم حالة فرح وارتياح وسرور، كما نشاهد الآن، كما نشاهد من يفرحون. بل وصل الحال بالمنافقين في زمننا في يمننا أن يتعاونوا مع العدو مع المحتل، أن يقدموا له الإحداثيات، أن يقدموا له المعلومات ليقتل النساء والأطفال ويقتل المسلمين ويقتل من يرفعون كلمة لا إله إلا الله، من يعبدون أنفسهم لله، من رفعوا راية الجهاد في مواجهة أعداء الله. يتحرك هؤلاء المنافقون ليقدموا الإحداثيات والمعلومات لا ترتكب بحق هذا البلد المجازر المروعة، ويفرحون ويزغردون ويرقصون أن نساء اليمن قتلت وأطفال اليمن قتلوا، والمؤمنون المصلون الساجدون الراكعون المجاهدون قتلوا بطائرات أمريكية وإسرائيلية. نجد أنه بلغ الحال بالمنافقين في بلدنا إلى حد الرقص والزغاريد والفرح، ليس فقط مثل هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وذمهم الله بقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وأنهم فرحوا لأنهم تصوروا أن موقفهم هذا هو الحكمة، أنهم سلموا، أنهم لم يخرجوا مع النبي، ففرحوا تصوروا بأنهم اتخذوا القرار الحكيم. لكن ما أسوأ المنافقين في بلدنا في وطننا العربي والإسلامي عندما يفرح ويتواطأ ويقدم المعلومات ويتعاون مع المحتل ويرقص ويفرح عندما يرى أشلاء أطفال بلده أو أمته تتناثر هنا وهناك، ما أسوأ هؤلاء المنافقين في هذه المرحلة. هنا يقول السيد حفظه الله: هنا فرحوا لأنهم قعدوا عن الجهاد وتخاذلوا عن الجهاد، ولم يكتفوا بهذا، بل كان مع تخاذلهم ومع قعودهم ومع تخلفهم وتثاقلهم حالة فرح وارتياح وسرور، فجمعوا بين ذنبين وبين معصيتين، وكل حالة منهما تدل على ضعف شديد في الإيمان، وأما حالة الفرح فتدل على انعدام لحالة الإيمان، وليس فقط ضعف في الإيمان. ثم قال: التخلف والقعود عن الجهاد في سبيل الله هو بنفسه ذنب، هو بنفسه معصية، هو بنفسه رفض لتوجيهات الله المتكررة وأوامره المتكررة في كتابه الكريم. فالقعود ذنب، والبعض من الناس قد يقعد وقد يتخاذل ولم يجاهد، ولكنه في نفس الوقت يشعر في واقعه النفسي بالأسى والحزن ويلوم نفسه ويشعر بحالة من الندم، وإنما عوائق في ضعف إيمانه، في ارتباطاته في الحياة أثرت عليه فجعلته يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله. هذا هي حالة أهون، مع أنه في حالة عصيان هنا وفي حالة ذنب وفي حالة رفض لتوجيهات الله وأوامره، لكن أن يكون مع حالة التخاذل والتقاعد والقعود والتخاذل والتثاقل أن يكون معها فرح وسرور وارتياح، فهذه حالة خطيرة جدا، ولها مؤشرات ودلالات متعددة، من بينها أن هذا النوع من الناس الفارحون والمسرورون بقعودهم وتخاذلهم وابتعادهم عن الجهاد في سبيل الله عندهم نظرة سيئة جدا إلى الجهاد في سبيل الله، هم يعتبرون الجهاد في سبيل الله غلط وخطأ وخطر وموقف غير حكيم وموقف غير صالح، يعني عندهم مشكلة كبيرة، هم ينظرون أساسا إلى الجهاد في سبيل الله إلى أنه غلط أساسا، ولذلك فهم يتهمون الله في حكمته، هم يتهمون الله في حكمته. الله أمرنا بالجهاد في سبيله وهو الحكيم وهو أحكم الحاكمين، فمن يعتبر الجهاد في سبيل الله غلطا هو يتهم الله في حكمته، يصبح في واقعه يعيش مشكلة كبيرة جدا، حالة من انعدام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل حالة من حالات الكفر في القلوب في قلبه، حالة من حالات الكفر، لأنه يتهم الله في حكمته فيرى الجهاد في سبيل الله مسألة غلط، والله هو الذي أمر بالجهاد في سبيله، ويعتبر موقفه في قعوده عن الجهاد في سبيل الله وتخاذله عن الجهاد في سبيل الله، يعتبر موقفه هو الصحيح وهو الحكيم، وهو الموقف المفيد، وهو الذي حقق لنفسه من خلاله مصلحته، فهو يرى في واقع الحال وكأنه أحكم من الله وكأنه أرحم بنفسه من الله وكأنه أعلم من الله، وهو يعتبر الجهاد في سبيل الله من حيث هو غلط ولا مصلحة فيه، ويعتبره تصرفا خاطئا، وبالتالي هو يرى أنه هو المصيب، وأن الذين استجابوا لربهم وأطاعوا الله وامتثلوا أمر الله فجاهدوا في سبيل الله يعتبرهم مخطئين غالطين وحمقى، يعتبرهم حمقى ويعتبرهم مغرورين، ويعتبر تصرفهم ليس من الحكمة في شيء، ثم يشعر بالراحة أنه ليس معهم والسرور أنه ليس مجاهدا في سبيل الله، فهو يرى نفسه بعيدا عما يمكن أن يحصل على أولئك المجاهدين، وبعيدا عن معاناتهم ومتاعبهم، فيرى نفسه أنه حقق لنفسه بقعوده وتخاذله المصلحة واتخذ القرار الحكيم، وبالتالي حالة الفرح هذه هي ذنب أشد من ذنب القعود نفسه. الفرح بالقعود، السرور بالتخاذل، هي ذنب أفظع وأسوأ من ذنب القعود نفسه. حال من هو فارح ومسرور لأنه قعد وتخاذل ولم يجاهد في سبيل الله، فرحه بقعوده وذنب أعظم وأسوأ من حال من قعد ولكنه يلوم نفسه ويشعر بالندم ويتخاذى على نفسه ويشعر بالتقصير ويعتبر نفسه مخطئا، وعنده أمل أن يعمل على الارتقاء بمستواه الإيماني حتى يتحرر من قيود العصيان والذنوب التي أقعدته عن الجهاد في سبيل الله. فرح المخلفون، وهذه التسمية المخلفون فيها تحقير لهم للقاعدين، تحقير لهم فهم مخلفون وتخلفوا مع النساء والصبيان والمرضى والعجزة، فرحوا بأنهم قعدوا خلاف رسول الله، قعدوا وقعودهم هذا فيه مخالفة حتى لمن؟ لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ما عنده مشكلة، مرتاح، مع أنه عصى الله ولم يستجب لأمر الله وعصى رسول الله، وهو في موقفه ذلك مخالف لما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، سواء من كان في عصره وزمنه فتخاذلوا ولم يتحركوا معه وقد دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله، أو في بقية العصور وفي بقية الأزمنة وفي بقية المراحل، الكل مخالف لرسول الله. من يرفض الجهاد في سبيل الله، من عنده موقف ضد الجهاد في سبيل الله، فهو في خلاف مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذه حالة سيئة جدا. كرهوا الجهاد، ليس فقط تخاذل، مثل ما سبق الحديث، تخاذل مع إحساس بالتقصير وإحساس بالندم وأمل في الصلاح وتغيير الواقع، لا، هذا هو يكره الجهاد في سبيل الله ويكره المجاهدين في سبيل الله، وعنده موقف سلبي وسيء من مسألة الجهاد في سبيل الله. على مستوى الجهاد بالمال فهو يبخل بماله ويرى أن أي فلس يمكن أن يقدمه في سبيل الله هو مغرم وضياع، فهو شديد البخل بالمال وليس عنده استعداد لأي خطوة من أجل الجهاد في سبيل الله، لأنه يكره أساسا الجهاد في سبيل الله وما وعد الله به المجاهدين من نصر وخير وفلاح ورضا ومغفرة وخلفا ونصرا وعزا وحسن عاقبة وجنات تجري من تحتها الأنهار. كل هذا لم يرقبه أساسا في الجهاد، فلديه نظرة سلبية جدا تجاه الجهاد في سبيل الله، يكره الجهاد ويكره أن يجاهد ويكره المجاهدين، وعنده عقدة نفسية من الجهاد في سبيل الله. هذه الحالة حالة سيئة وللأسف موجودة في نفوس الكثير من الناس، من لا يحاولون أن يتعرفوا على الجهاد كما قدمه الله في كتابه مع الاستفادة من الواقع والأحداث والمتغيرات، يمكن أن يصبح لديه نظرة شيطانية، نظرة سلبية سيئة مقيتة إلى الجهاد في سبيل الله، فيصبح في نفسه ومشاعره وإحساسه حالة من الكره والمقت الشديد والتعقد الشديد ضد الجهاد في سبيل الله، فهو يرى في الجهاد في سبيل الله شرا، ويرى في الجهاد في سبيل الله خطرا، ويرى في الجهاد في سبيل الله مجرد مشاكل لا داعي لها، ويرى في الجهاد في سبيل الله أمرا منافيا للحكمة وخطرا على المصلحة إلى آخره. يعني نظرة سلبية وسيئة ومقيتة جدا. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، مع أن الإنسان المؤمن بالله والمؤمن باليوم الآخر والذي يهتدي بهدى الله وينتفع بكتاب الله وكلمات الله لا بد وأن يرغب في الجهاد في سبيل الله، لا بد وأن ينظر النظرة الإيجابية، النظرة القرآنية إلى الجهاد في سبيل الله، فيرى في الجهاد في سبيل الله كما قدمه الله خيرا. ألم يقل خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يرى فيه عزا ونصرا ومنعة للأمة وشوكة وقوة في مواجهة أعدائها وحفاظا على دينها وعرضها وأرضها وكرامتها وعزها وحفاظا على دينها ودنياها. هذه هي الحقيقة بالنسبة للجهاد، فريضة عظيمة مقدسة بها خير الدنيا والآخرة. وقد لمسنا أيها الأخوة المستمعون عظمة الجهاد في هذه المرحلة، يعني مع هذا العدوان الغاشم الظالم، مع هذا التحشيد الذي عمله أئمة الكفر من أجل القضاء على شعبنا، من أجل إذلالنا، من أجل تركيعنا، من أجل القضاء على ديننا ودنيانا. فظهر فضل الجهاد عندما تحرك شعبنا مجاهدا في سبيل الله، مرتبطا بالله، مراهنا على الله، نصره الله، أعزه الله. ها هو عام يمر على هذا العدوان وشعبنا ما زال عزيزا كريما، وسيبقى وسيظل بفضل الله وبعون الله وبقوة الله وبتأييد الله، سيبقى حرا عزيزا أبيا، سيبقى يمن الإيمان والحكمة، ولن يتغير أبدا. وكل هذا أيها الأخوة بفضل الله. علينا أن نعترف لله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، أن نعترف لله بهذا النصر، بهذا التأييد، بهذه الرعاية. لولا الله لما استطاع شعبنا أن يقف أسبوعا واحدا أمام هذا العدوان الغاشم، أمام هذه الهجمة العالمية من قوى الباطل والظلم في العالم. يتواطؤون الجميع، يتواطأ الجميع، يتعاون من أجل وأد هذه المسيرة القرآنية والقضاء على شعبنا وعلى بلدنا وإذلالنا وتركيعنا. لكن الله نصرنا، وقف معنا، ثبتنا، دافع عنا، فله الحمد وله الشكر وله المنة. وما أسوأ، ما أسوأ من يتنكرون لهذه النعمة، ما أسوأ من يعملون على تقديم الأشخاص بدل عن الله سبحانه وتعالى. للأسف بدأنا نسمع من البعض هذه النغمة عندما أشرف شعبنا على النصر النهائي بعون الله وبفضله، بدأ أصحاب النفوس المريضة من يريدون أن يستثمروا هذا النصر لمصالح شخصية أو حزبية، بعيد عن دين الله، بعيد عن مصلحة البلد، بعيد عن عزة وكرامة هذا البلد. للأسف أصبحنا نسمع الكثير من مرضى النفوس مما زال يعشعش في قلوبهم مرض خطير. بدأوا يتحدثون عن فلان أنه صمام أمان، عن فلان بأنه، هذا كله إلى الله. يجب أن نعود إلى الله يا أخوة، أن نعترف بالفضل لله. لولا الله لما انتصرنا. هذا النصر ليس مرتبط بشخص، هذا النصر هدية من الله، رعاية من الله، تأييد من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن نأتي لننسب إلى فلان أو فلان أنه هو من نصرنا، أنه هو صمام أمان، أنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. حتى عندما يكون هناك أشخاص يعني لهم تأثير كبير، لهم دور كبير، ولابد أن نربط هذا الدور بالله سبحانه وتعالى، أن دورهم هذا مرتبط بالله. لولا الله لم استطاعوا أن يعملوا شيئا أمام هذا العدوان وأمام هذه المؤامرات. فلنعترف يا أخوان لله بهذا الفضل، ونشكر الله على هذه النعمة، نعمة العزة، نعمة النصر، التأييد الإلهي. وإذا كان هناك من فضل فهو للشهداء الذين قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم رخيصة في سبيل الله، لينتصر بلدنا، ليعتز بلدنا. تركوا أطفالهم، تركوا نساءهم، وذهبوا ليقدموا أرواحهم رخيصة لنعيش أعزاء كرماء. نعترف بالفضل لله ولأهل الفضل، وليس لمن لم يعملون شيئا، وليس لمن لم يقدمون شيئا. نأتي من أجل مصالح حزبية ضيقة أو شخصية تافهة، فنرد الفضل إليهم، ونرد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وبعيد عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وبعيدا عن أولئك المجاهدين الصابرين الثابتين في الخطوط الأمامية، من يقفون ويتحملون قسوة الطغيان، يتحملون الحر والبرد والتعب والجوع والظمأ. هؤلاء هم من لهم الفضل في انتصار شعبنا. كذلك من يتحركون في الجبهة الداخلية بكل أشكالها وبكل أعمالها وبكل يعني باختلاف الأعمال، هؤلاء من لهم الفضل. وأولا وأخيرا الفضل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه النعمة، نعمة الجهاد في سبيل الله. نعمة الرعاية والنصر والتأييد. ولذلك ننبه أيها الإخوة إلى أنه يجب أن نكون حكماء، فنلتفت إلى ما من الله سبحانه وتعالى به علينا، والمسيرة طويلة، نحن بحاجة إلى الله. الله هو الذي سينصرنا، سيؤيدنا، سيثبتنا. وأيضا نعترف بالفضل لأهل الفضل الحقيقيين، وليس للمتشددين، وليس لمن يحاولون استثمار دماء الشهداء ومعاناة الجرحى وآلامهم ودموع الثكالى، دموع أبناء الشهداء آلامهم على فراق أعزائهم وأحبائهم، فيأتي هؤلاء الضعاف يستثمروا هذه الأشياء في الدعايات التي هي فقط من أجل شخص أو من أجل حزب أو من أجل مصالح شخصية ضيقة. علينا أن نترفع أيها الإخوة، الله قد رفعنا وعزنا ومن علينا بهذا النصر الكبير، فلنكن بمستوى هذا النصر، ولتكن نظرتنا نظرة عالية ونظرة حقيقية ونظرة صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله ومن الشاكرين لنعمه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.